وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح، 82 بعد 100، نعم، التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 25 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نعتاده من الكلام على الآيات الكريمة. وفي اللقاء الماضي انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغن النذر. نعم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغن النذر. أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء بأنهم، أي قريشا، جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. وهذه الجملة كما تسمعون فيها اللام وفيها قد، وهما من أدوات التوكيد. وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن. قال الله تعالى: حكمة بالغة، يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه، ويعبر عنها بقولهم: تنزيل الشيء منزلته اللائقة به. ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة، كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها. فما تغني النذر، ما هذه يحتمل أن تكون نافية، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا، ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم. وكلاهما صحيح، فالنذر لم تغنيهم شيئا، وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على حكمة البالغة فأي شيء يغنيهم؟ الجواب: لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل: فتولى عنهم. وإلى هنا ينتهي الكلام. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنهم، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدت به. ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه، ثم تستأنف وتقول: يوم يدعو الداعي. لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي. وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف، والظرف لا بد له من عامل، كالجار ومجرور لا بد له من عامل، وكجميع المفعولات لا بد لها من عامل. فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من الأجداث؟ العامل قوله يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث نعم. فتولى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون، فهي متعلقة بيخرجون، أي سوف يأتيهم العذاب في ذلك الوقت يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هو داعي يوم القيامة إلى شيء نكر أي منكر عظيم لشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا. خش عن أبصارهم، يعني أن أبصارهم خاشعة ثليلة كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي. هم الآن مستكبرون رافع رؤوسهم يرون أن الناس تحتهم وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث هي القبور، وكأنهم جراد منتشر، الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه، ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون. وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائد، لهم أمير، لهم وجه، يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا، مهطعين إلى الدع، يعني أنهم مسرعون خاضع الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الدع، أي مسرعين خافض رؤوسهم من الفزع والهول والشدة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وتأمل قوله يقول الكافرون، ولم يقل يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم، ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى على الكافرين غير يسير، وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد، جعلنا الله وإياكم منه. يقول الكافرون هذا يوم العسر. ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيرا بالغا، لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدا، كلمات مختصرة لكنها راجعة تماما. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح، بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول، حتى في حديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول. كذبت قبلهم قوم نوح، ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم. فكذبوا عبدنا وهو نوح، وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، العبودية لله أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك. وهي ثلاثة أنواع العبودية، من حيث هي ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حاله، أنه آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية للأمر إيش؟ الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته. النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين، مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عامة لكل مؤمن. الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الآية: فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا القول، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا، واستكبروا استكبارا. ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي ثوبه فيتغطى به حتى لا يراه. وقالوا مجنون. المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري، قالوا إنه مجنون. هذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأو هنا إما للتنويع، يعني بعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول مجنون، أو أنها للتنويع، يعني بمعنى أنه إن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين وبعضهم يقول مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. وعلى كل حال، فأول نوح قيل له إنه مجنون وازدجر. ازدجر يعني زجر زجرا شديدا، والزجر هو النهر بشدة وعنف. والدال هنا منقلبة عن تاء، وقد قال العلماء إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والمعنى أنه زجر شديد. وقوله وازدجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وازدجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر، يعني زجره غيره، لكن المعنى خلاف ذلك. فكذبوا عبدنا وازدجر، هذا المعنى، كذبوا وازدجر. فإذن الأولى أن تقف وقالوا مجنون، ثم تصل وتقول وازدجر، فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا، بل إيش؟ كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا. لما قال العمد دعا ربك أني مغلوب فانتصر، الله كلمتان، أني مغلوب فانتصر. ولقد دعا أهلا للإجابة جل وعلا، أجاب الله، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحنا، وفي قراءة فتحنا، وكلاهما حق. وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشا وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف. لكن عند طلبة العلم وعند التعليم أو فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه. كما نقول هذا أيضا في العبادات المتنوعة، تفعل هذا مرة وهذا مرة كالاستفتاحات ونحوها. ففتحنا أبواب السماء، أبواب كل باب في السماء فتح بماء منهمر أي منصب صبا شديدا، فكان كأفواه القراء ليس كالذرات المعروفة لأشد. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه. وتأمل قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ونبوسته صار يفور، كما قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث بأمر الله عز وجل، وليست كما قال الطبائعيون إنها من الطبيعة، يقول هاجت الطبيعة غضبت الطبيعة وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هنا ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا الأرض عيونا. فلماذا لم يقل فالتقى الماءان؟ لأن المراد ماء السماء وماء الأرض. قال العلماء إنه أراد الجنس، لأن جنس الماء هنا واحد ماء الأرض وماء السماء، أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئا واحدا وهو عذابهم صح إفراد التقى الماء على أمر قد قدر، أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصى. ولهذا قال على أمر قد قدر، ثم قال عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر، إن شاء الله يأتي الكلام عليها في اللقاء القادم لنتفرغ للأسئلة ونبدأ باليمين.
مقال لبعض الكتاب يتكلم عن مشاريع تحلية ويقول أنه ناسب، ويثني على مشاريع يقول ناسب أن هذه المياه المالحة تحلت ونزل الماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، فما أدري هذا العبارة، ويثني على من فعل هذا.
أرى أن هذا لا ينبغي أن يستشهد بما نزل عذابا على ما حصل رحمة، لأن التقى الماء على من قد قدر هذا ماء العذاب، فكيف يستشهد به على ماء يسر الله تعالى الوصول إليه نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن هذا كما يقول بعض الناس الآن إذا أنجز مشروعا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا غلط. أولا لأن هذه الآية نزلت بمن؟ في المنافقين، يعني اعملوا فليخفى أمره. ثانيا سيرى الله عملكم ورسوله، هل يمكن أن الرسول يرى ما يحدث الآن؟ لا يمكن، لكن الجهل وتنزيل الآيات على غير المراد بها أو الاستشهاد بها على ما لا يماثل هذا لا شك أنه من الغلط. صار عندك سؤال؟
شيخ أبو بكر
الجزائري، شيخ أبو بكر الجزائري، الله خير. زال القصيم هذين اليومين، نسأل الله أن يشكر مسعاه وينفع به. وله محاضرة غدا إن شاء الله الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الصرفية، والليلة في الرصد بعد المغرب. وأنا أحث على حضور محاضراته لأنها مفيدة.
إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته ركعة من الصلاة، فاتته ركعة ولكن الإمام سهى ثم قام وأتى برابعة ثم سجد السجود السهو الإمام وسلم، المأموم الذي فاتته رابعة الذي فاتته ركعة، هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاته لصلاة المغرب أو يقوم ويأتي بثالثة؟
نعم، هذا المثال يعتبر مثالا، لكن نأخذ قاعدة. إذا زاد الإمام ركعة وقد دخل معه أحد في الركعة الثانية، أي صلاة تكون؟ فهل يعتد المأموم بهذه الركعة الزائدة؟ الجواب، يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بها، وأن المأموم إذا سلم الإمام وقد فاتته ركعة يجب أن يقوم ويأتي بركعة، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصلاة. فمثلا إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب كالمثال الذي ذكره هو، ثم زاد الإمام ركعة سهوا، فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى كم؟ أتى بكم؟ ثلاث ركعات، إذن انتهى الصلاة، يجب عليه أن يسلم. فإن زاد ركعة فهذا يعني أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربعة، وهذا لا يجوز. والإمام وإن كان معذورا بالزيادة لسهوه فأنت لست بمعذور، فلا يجوز أن تأتي فيما زاد على فرض صلاتك. فإن قال قائل، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو قال فقط